بسم الله، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث: النوع 48 معرفة من له أسماء متعددة. فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعضها أو بكنية، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهمه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين.
ومن أوائل من ألف في الكنى الإمام المعروف العلم علي بن المديني، والإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. نعم.
قال: ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي.
الكلبي
نعم، أحسن الله عليكم،
نسبة إلى قبيلة كلب من القبائل المعروفة.
قال: وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري.
الله المستعان. عطية يقول حدثنا أبو سعيد، فيظن من لا علم عنده أنه أبو سعيد الخدري، وهو إنما يقصد من محمد بن السائب الكلبي. نعم.
قال: وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم.
هذا مثل الزهري، أحيانا في صحيح البخاري ومسلم أحيانا يقولون الزهري، أحيانا يقولون ابن شهاب، أحيانا يقولون أبو بكر، أحيانا يقولون محمد بن مسلم، أحياناً يقولون محمد بن عبيد الله. فاللي ما عنده علم يظن أن هذا عدة أشخاص، هو شخص واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 49 معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة.
هذا كتاب الإكمال لابن ماكولا، وللحافظ المزي كتاب عليه اسمه التهذيب في كمال الإكمال. الحافظ المزي تكمل لهذا التهذيب وكمال الإكمال. وللحافظ ابن حجر اختصار متوسط لتهذيب الكمال، التهذيب والتهذيب، واختصار جدا تقريب التهذيب. ها، شفتوا شلون صار تقريب التهذيب خلاصة إيش؟ تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب خلاصة إيش؟ تهذيب الكمال للمزي، تهذيب الكمال للمزي على أي كتاب؟ على كتاب الكمال، الكمال على أي كتاب؟ على الإكمال، أو الإكمال على الكمال. نعم.
قال: وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان.
مقصود الأسماء المفردة أي التي لا قرين لها، لا مثيل لها. يعني إذا تبي تحط اسم ولدك اسم مفرد، شوف هذا الباب، ادخل وحط اسم وحطه على ولدك، ما راح تلقاه مكان ثاني. نعم.
قال ابن الصلاح:
على فكرة كلمة أجمد، أجمد، أنا كنت أعمل في أحد الأماكن كان السكرتير اسمه أجمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان،
يعني عليان. يقال عجيان وعجيان، إذا قلنا عجيان على وزن عليان، إذا قلنا عجيان على وزن سفيان. نعم.
ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، تدوم ابن صبيح الكلعي عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار جبيب بالجيم ابن الحارث صحابي.
يعني حتى تبيع الحميري اسم امرأة لكنها مفردة لا مثيل لها. نعم.
قال جيلان بن فروة أبو الجلد الأخباري تابعي دجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره.
جحا المعروف صاحب النكات يقول أنه دجين بن ثابت أبو الغصن. نعم.
قال زر بن حبيش سعير بن الخمس
ابن الخمس بكسر الخاء مفرد لا مثيل له. نعم.
سندر
لا سندر الخصي.
نعم. شد على الدال.
سندر هي كلمة فارسية. سندر كلمة فارسية تطلق على البحر.
أحسن الله. نعم. قال سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة شكل بن حميد صحابي شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد أبو ريحانة صحابي ومنهم من يقول بالعين المهملة صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي صنابح بن الأعسر ضريب بن نقير بن سمير كلها بالتصغير
أبو التحدى هذا ليس له مثيل. ضريب بن نقير بن سمير هذا مثل واحد كان كنت أنا مرشد ديني في الجيش فكان واحد معنا اسمه يعني أنتم ما تعرفونه فلا يصبح غيبة له الله أعلم حي ميت كان اسمه شنو نساف شايل صلبوخ. قلت والله لو أدور العالم ما ألقى مثل اسمك نساف شايل صلبوخ شايل يعني حامل. نعم.
قال أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ
رضي الله عنه
قال عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي كلادات بن حنبل صحابي لبي بن لبا صحابي ابن بعكك لبيد ربه أبو السنابل صحابي لمازة بن زبار تابعي مستمر بن الريان رأى أنسا نبيشة الخير صحابي نوف البكالي تابعي وبصة ابن معبد صحابي هبيب ابن مغفل همذان بريد
لا خلاص همذان انتهى بعدين بريد عمر بن الخطاب
يعني بريد
نعم
بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة.
نعم. بريد أو بريد الله أعلم بالدال المهملة وقيل بالمعجم بريد أو بريد سواء قلنا بالمهملة أو بالمعجمة فهو اسم غريب. نعم
شيخنا يكون البريد الذي يرسل
البريد. لا اسم شخص يعني همذان بريد عمر بن الخطاب. نعم.
قال وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل
شوف تعرف لي حسام شوف لي همذان اكتب همذان عمر بن الخطاب. نعم عشان نتأكد هل هو بريد ولا بريد.
أحسن الله.
نعم إذا كان بريد يصير مراسل يعني. نعم
أحسن الله عليكم. قال وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه. فالجواب أنه مسدد بن مسرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل
لا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي حتى أن أحد المحدثين الله أعلم صحيح هذا لما قيل له عن مسدد قال رقية عقرب. نعم رحمه ولكن الإمام مسدد كما قال البخاري رحمه الله عنه ومسدد كاسمه مسدد هكذا قال عنه وين في كتاب الحج من صحيحه. نعم إذن بريد بريد عمر بن الخطاب.
صلى الله عليه وسلم.
ليس لها موضع. نعم. همذان وبريد عمر بن الخطاب. نعم. صاحب البريد. أحسنت. صاحب البريد، صاحب النقل الخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين.
ترى بعض الناس يظن أن اسم مسدد اسماء كلها عربية، أسمائه وأسماء أبي كلها عربية، ما فيه ولا واحد أعجمي، أسدي منهم، فهمت؟ لكن لأن إحنا أصبحنا أعاجم فما نعرف أنها عربية. إحنا لو واحد سألنا شنو معنى أرندل ما نعرف، ولا هو عربي فصيح، شنو معنى أرندل ما نعرف، شنو معنى مغربل يمكن ما نعرف، ولا هي كلها عربية من بداية للنهاية. نعم. نعم. أي هكذا مكتوبة. أحسن. همذان مولى عمر بن الخطاب وبريده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود أبو العشراء الدارمي تقدم، وأبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه، وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، أبو مراية العجلي عبد الله بن عمرو تابعي، أبو معيد
حفص بن غيلان
الدمشقي عن مكحول. قلت: وقد روى عنه نحو من عشرة. ومع هذا قال ابن حزم: هو مجهول. وقد روي. أحسن الله.
لحظة. نعم. روى عنه نحو من عشرة. نعم.
قال: ومع هذا قال ابن حزم: هو مجهول، لأنه لم يطلع على معرفته، ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي. نعم. كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال
أو جهل جهل كلامك صح، يعني صح. هو ما عرفه. نعم. ابن حزم صح. ما عرف الترمذي.
نعم. نعم. كما جهل الترمذي صاحب الجامع.
نعم. قال: لا أعرفه، فصار جهل.
أحسن الله.
فرق بين الأمرين. جهل أي قال عنه جاهل، جهل أي لم يعرف حاله.
أحسن
الله. لا. رآه بالجهالة أي بمعنى لم يعرفه، ما قال إنه جاهل.
أحسن الله إليكم. قال: كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن سورة.
شوف جهل ما عرف من هذا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد ربه بن بعكك، رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران، وقيل غير ذلك. مندل بن علي العنزي
أحسن الله.
اسمه عمرو
العنزي اسم قبيلة.
أحسن الله.
اسم قبيلة. نعم.
قال: سحنون سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام مطين
مشكدان الجعفي
في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
طبعا مشكدان كلمة فارسية ومعناه وعاء الطيب، وعاء المسك. نعم. فسر ذلك الإمام الترمذي في جامعه. نعم. لا مو كل اسم ما نعرف يصير عجمة، بعضها الآن مثلا أبو السنابل عبيد ربه بن بعكك صحابي، وهو واسمه واسم أبيه وكنيته كلها من الأفراد، لكن ليس أعجمي. مندل بن علي العنزي مندل ليس أعجميا، سحنون ليس أعجمي لقب. مطين ليس أعجمي، مشكدان أعجمي. نعم، معناه وعاء المسك، مر معنا في جامع الترمذي.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى. وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن منده والحاكم وأبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة. أحدها من ليس له اسم سوى الكنية، كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا. وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني يكنى بأبي محمد أيضا، قال الخطيب البغدادي، ولا نظير لهما في ذلك. وقيل لا كنية لابن حزم هذا. قال: وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري، شريك وغيره. وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي وأبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بن نون الصحابي، أبو مهيبة
مويهبة رضي الله عنه،
أبو مويهبة الصحابي، أبو شيبة الخدري المدني، قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنات من فوق مضمومة، وهو مولى عبد الله بن عمرو.
يعني أبو النجيب أو أبو التجيب. نعم.
قال: أبو حرب ابن أبي الأسود، أبو حريز الموقفي، شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر. الثالث: من له كنيتان إحداهما لقب، مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن، ويقال له أبو تراب لقبا. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك. وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال.
طبعا السطر الأول مكرر، السطر الأول مكرر.
قال: أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد، أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر، ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. قال أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله بن محمد، وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ
لا يوجد في العلماء من كنيته أبو الشيخ إلا الحافظ الأصبهاني صاحب كتاب العظمة.
صلى الله عليه. قال: أبو حازم العبدري الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب. قال الرابع: من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قلت: وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح: وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي 3 كنى: أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم.
الإمام أحمد ابنه الأكبر اسمه صالح، وهو أبو صالح، ولكنه يكنى بأبي عبد الله، وكان شيخنا أبو كاتب يكنى بأبي كاتب، مع أن ابنه الأكبر ليس اسمه كاتب كما سمعت. نعم، صحيح ولا لا؟ نعم نعم. لا، هذا طبقات أصحاب الكنى ما له علاقة.
نعم. قال الخامس: من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خارجة، وقيل أبو زيد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه. السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه، كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم.
رجح الإمام الترمذي أن اسمه عبد الله، ولكن ترجيح ابن إسحاق مقدم على ترجيح الترمذي، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر في التقريب. نعم.
قال أبو بكر بن عياش: اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته، ورجحه ابن الصلاح، قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك.
أبو بكر بن عياش المقرئ المعروف. نعم.
أحسن الله عليكم. قال السابع: من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة، قيل اسمه مهران، وقيل عمير، وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري، وقيل أبو البختري. أحسن الله عليكم. قال الثامن: من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة، أبو عبد الله مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو حنيفة، النعمان بن ثابت، وهذا كثير. قال التاسع: من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا، كأبي إدريس الخولاني، عائذ الله ابن عبد الله، أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن ثوب، أبو إسحاق السابيعي، عمر بن عبد الله،
عمرو هذا خطأ، عمرو بن عبد الله،
صلى الله عليه وسلم، عمرو بن عبد الله، أبو الضحى، مسلم بن صبيح،
صبيح،
أحسن الله عليه وسلم، أبو الضحى، مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني، شراحيل بن آدة، أبو حازم، سلامة بن دينار، وهذا كثير جدا.
نعم.
قال النوع 51: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس، وثابت بن قيس، وجبير بن مطعم، والحسن بن علي، وحويطب بن عبد العزى، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن بحينة، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن ثعلبة بن صعير، وعبد الله بن زيد صاحب الأذان، وعبد الله بن عمرو، وعبد الرحمن بن عوف، وكعب بن مالك، ومعقيل بن سنان. وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا، وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. قال النوع 52: معرفة الألقاب، وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر، أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل بن الفلاكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزيمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح: وثالث وهو عارم أبو النعمان، محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة، والعارم الشرير الفاسد. غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوالي شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم.
معنى غندر أي بمعنى البارز على أقرانه، البارز على أقرانه. نعم.
قال غنجار: لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنته، روى عن مالك والثوري وغيرهما. وعنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد، محمد بن أحمد البخاري الحافظ، صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1240، صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته، شباب وخليفة بن خياط المؤرخ
زنيج،
محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم رستة، عبد الرحمن بن عمر سنيد، هو الحسين بن داود رستة عبد الرحمن بن عمر صلى الله عليكم بندار، محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار.
طبعا رستة معناه يعني يمكن يفسر باليمين ويمكن أن يفسر بالقائم المستوي، نعم. أما بندار فمعناه كثير كثير البضاعة، فارسية معناه كثير البضاعة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل الأخفش، لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، وروى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيباويه في كتابه المشهور، والثاني
ويسمى بالأخفش الكبير، نعم.
قال والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عن، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد،
ويسمى بالأخفش الصغير، نعم.
أحسن الله إليكم. قال مربع
مربع مربع نعم أو مربع نعم
أحسن الله إليكم. قال مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي، كيلجة محمد بن صالح البغدادي أيضا، ماغم
من كلمة فارسية، نعم.
إيش معناها شيخنا؟
ماغم يعني الغضوب دائما، نعم، أو المنتفخ دائما، نعم.
أحسن الله إليكم. قال علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ماغم، فيجمع له بين لقبين
عبيد العجل
لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك سجادة. حسن الله. الحسن بن محمد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي عبدان، لقب جماعة فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. قال النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك، ومنهما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره. ولم يعدم مخجلا
يعني سيجد من يخجله، نعم، إذا صحف، نعم. هذا الفن فعلا مهم، يجب أن تنتبه له وأنت تعرف الفرق بين النطق بين الاسمين المؤتلف والمختلف، نعم.
صلى الله عليه. قال وقد صنف فيه كتب مفيد
يجوز، لأن صار هناك بين الوصف والموصوف فاصل، يجوز فيه التذكير والتعليم.
أحسن الله عليك. قال وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني ابن نقطة
ابن نقطة
ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة أحسن الله عليك. قال للحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب، ومن أمثلة ذلك سلام وسلام
عمارة وعمارة نعم.
حزام حرام
نعم.
عباس عياش، غنام عثام، بشار يسار
نعم.
بشر بصر
نعم.
بشير
يسير
حارثة جارية، جرير حريز، حبان حيان،
حبان وحبان، المفروض هكذا، حبان وحبان وحيان، ثلاثة هي
نعم،
أضيفوا إليه حبان وحبان وحيان
صلى الله عليه. رباح ورياح، سريج شريح، عباد عباد
نعم،
ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحماط، والخباط والبزار والبزاز، والأبلي والأيلي، والبصري والنصري والثوري
والتوزي نعم،
والجريري
والجريري
والحريري
نعم،
والسلمي والهمداني.
هنا كان ينبغي أن يذكر الثالث، السلمي والسلمي والسلمي نعم،
أحسن الله عليكم. وما أشبه ذلك وهو كثير، وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. النوع الرابع والخمسون، معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض، قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبي السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد، فالله أعلم. الثاني أبو بشر المزني، بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة، وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة.
يعني هنا سؤال، لماذا لم يسمي أحد من الصحابة والتابعين وتبع التابعين باسم أحمد ومحمد كثير؟ هذا السؤال يرد ولا لا؟ الصحابة ما كانوا يرون التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو بأسمائه عليه الصلاة والسلام، ولا التابعين، نادر من تجد اسمه محمد. لماذا؟ هنا نكتة ذكرها بعض مشايخنا ولم أجده مكتوبا، وهي أنه ربما يقع مسبة لهذا الرجل، فربما يظن الظن المشابهة اللفظية، مثلا إنسان يقول لابنه واسمه أحمد يسبه، هذه مشكلة، اسمه محمد ويسبه، هذه مشكلة، واضح ولا لا؟ هذا هو السبب. نعم.
قال الثاني أبو بشر
المزني.
قال الثاني أبو بشر المزني، أنا ما قرأت، لا أطبق. الخامس.
طيب.
قال الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. قال السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني، دخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة القطيعي والبصري والدينوري.
أحسن الله. الدينور اسم منطقة، مثل طرسوس اسم منطقة، والطرسوسي
محمد بن يعقوب بن يوسف، اثنان من نيسابور، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم. الثالث أبو عمران الجوني
نعم.
اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي، وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة، أبو بكر بن عياش. ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباجدائي
الباجدائي نعم
أحسن الله عليكم. صاحب غريب الحديث توفي سنة 420 حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح أربعة. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء
صاحب الجزء
وهو شيخ البخاري والآخر ضعيف يكنى بأبي السلامة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته.
تعبناك اليوم أبا.
قال النوع الخامس والخمسون. نوع يتركب من النوعين قبله والخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص متشابه في الرسم مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة موسى بن علي بضمها مصري يروي عن التابعين. قال النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم.
مر معنا في موسى بن علي مر معنا في الترمذي أن أهل مصر كانوا يقولون علي وغير أهل مصر يقولون علي وكان موسى يقول لا أحل من صغر اسم أبي. نقل هذا عنه من الترمذي في الجامع كما مر معنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة. هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد ولهم آخر بصري تابعي. فأما مسلم بن الوليد رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم.
والله هذا أنا ما أرضاه يعني وهم البخاري صعب توهيم البخاري يعني نقول وهم النساخ أحسن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم وهم أقسام. أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ بن عفراء وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر وأمهم هذه عفراء بنت عبيد وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري ولهم آخر شقيق لهما
عوذ
نعم. ويقال عون وقيل عوف فالله أعلم. بلال بن حمامة المؤذن وأبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن وأيضا وقد كان يا أم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. قيل اسمه عبد الله بن زائدة وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك.
هذه فائدة. الذين كان يأمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف وصح حديث المغير بن شعبة في مسلم، وإمامة عمرو بن أم مكتوم، وإمامة أبي بكر الصديق. أما إمامة أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف في الصحيح، وإمامة ابن أم مكتوم فهذا في غير الصحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن اللتبية ابن اللتبية
نعم
وقيل الأتبية صحابي سهيل بن بيضاء وأخوه.
تشكيل خطأ. ابن اللتبية وقيل الأتبية. اللتبية بسكون التاء. نعم
صلى الله عليه. قال سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان واسم بيضاء دعد
واسم أبيهم وهب
شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. عبد الله بن بحينة وهي أمه وأبوه مالك بن القشب الأسدي. سعد بن حبتة هي أمه وأبوه بجير بن معاوية. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية واسمها خولة وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين.
طبعا إسماعيل بن إبراهيم بن علية من كبار الصالحين ومن أئمة الحديث والفقه. بخلاف ابنه أو حفيده إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي، فهو من كبار المعتزلة. نعم
صلى الله عليه. قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير
ذكره هنا الحمد لله. نعم
الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن.
هذا حفيد الأول إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن علي. نعم
قال ابن هراسة هو ابن إسحاق بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه واسم أبيه سلمة، ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية
منية.
قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، وهو والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحو العدو، وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وكأبي عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع بن جارية هو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي
العبسي
أحسن الله عليك، وهو صاحب المصنف. وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، وهو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن الأعلى الصدفي. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البغراني، والأسود هو ابن عبد ياغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار ابن دينار بن واصل. النوع 58 في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العواقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمي، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. ومن ذلك مقسم مولى بن عباس للزومه له، وإنما هو
للزومه له
أحسن الله عليكم، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل وخالد الحذاء، إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. قال النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الأقرع بن حابس، كما جاء في رواية أخرى وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقه رجل منهم وهو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه فوردت تسمية هذا المبهم.
هذه فائدة المبهمات من أسماء الرجال. أما المبهمات في متن الحديث فمعرفته لا يترتب عليه حكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي الستين، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل أو المنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ. وقال حفص بن غياث:
التاريخ يجوز أن تقول تاريخ والتأريخ، والصواب أو الأفصح التأريخ بالهمس، لأنه من أرخ وليس من ورخ، وقد ذكر هذا السخاوي رحمه الله في كتابه التأريخ.
نعم. قال: وقال حفص بن غياث
في كتابه التوبيخ لمن ذم التأريخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة.
فيكون هذا هو المعمر رقم واحد في الإسلام هو سلمان الفارسي. نعم. ولكن هذا الإجماع ليس فيه ما يؤكد، بل هناك من قال إن سلمان عاش 120 سنة، بعضهم قال 150 سنة، ولكن الأكثرون على أنه 250 سنة. نعم.
قال: وقد أورد الشيخ،
هذا يذكرني بقصة مروية عن نوح عليه السلام، أنه مر على امرأة وهي تبكي على وليدها، قال لها: ما يبكيك؟ قال: إن ابني مات شابا. قال: كم عمره؟ قال: 300 سنة. فقال: كيف لو كنت من أمة آخر الزمان؟ قال: كم أعمارهم؟ قال: 60. قالت: أو يزرعون؟ يعني 60 سنة ليش تزرع؟ سبحان الله. نعم.
شيخنا، ألا ينقل ذلك حديث النبي اللي ما مر معنا للطفيل آخر من مات من الصحابة؟
لا، لكن هو سلمان الفارسي مات وهو كبير سن، لكن مات في خلافة عثمان رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليه.
يعني لم يعش في الإسلام أكثر من 30 سنة.
نعم.
يكون كان عمره 220 لما أسلم على هذا، ومات 250.
سبحان الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وابن 63 سنة على المشهور يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جماد الأولى 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ التأريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التأريخ، وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة.
يعني له كتاب اسمه سيرة عمر بن الخطاب، وله كتاب التاريخ اللي هو البداية والنهاية. نعم.
قال: وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80 وقيل قد بلغ 90 في ذي الحجة 35، وعلي في رمضان 40 عن 63 في قول، وطلحة والزبير قتل يوم الجمل 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. قال: وتوفي سعد عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة، وسعيد بن زيد 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 32، وأبو عبيدة 18 وله 58، ورضي الله عنهم أجمعين. قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس 68، وابن عمرو وابن الزبير في 73، وعبد الله بن عمرو 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته 31،
وقيل 32. نعم.
قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة سفيان الثوري توفي بالبصرة 61، وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة 79، وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد.
هذا في إشارة أن في زمن ابن الصلاح في ناس يقال لهم الثوريين نسبة إلى فقه سفيان، لكن هذا ليس لهم وجود اليوم. نعم.
قال: وتوفي أبو حنيفة ببغداد 55، وله 70 سنة.
لهذا في إشكال، قل أبو حنيفة توفي ببغداد في إشكال، المعروف أن أبو حنيفة توفي في الكوفة. نعم. لا أدري هل انتقل في آخر حياتي إلى بغداد. نعم.
قال: وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر 54. قال: وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد 41 عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته 57 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 70 سنة.
الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام في الفقه والحديث. نعم.
قال: وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته 38 عن 77 سنة. قال ابن الصلاح: الرابع وأصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري ولد 94، ومات ليلة عيد الفطر 56، بقرية يقال لها خرتنك
ببلاد بخارة في جهة سمرقند. نعم.
قال: ومسلم بن الحجاج توفي 61 عن 55.
في نيسابور. نعم.
قال أبو داود 75.
سنة خمس وسبعين ومائتين.
قال الترمذي بعده بأربع سنين 79.
79 في ترمذ. نعم.
ومئتين.
مئتين نعم. وتسع وسبعين ومئتين صمت. لأنه قال بعده بأربع سنين.
نعم. قال أبو عبد الرحمن النسائي
سنة 300
ومات بالشام، مع أنه من أهل كابل من نسا، لكنه مات في الشام. يقال إنهم قتلوه، الناصبة قتلوه. نعم.
قال: قلت أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني.
ابن ماجة بدون نقطة بالهاء. نعم.
صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب قوي التبويب للفقه، وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله،
في قزوين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80،
صاحب المستدرك. نعم.
قال عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 وله 96 سنة،
صاحب الحلية والتاريخ. نعم.
قالهم
ما راح أسمع، أرفع صوتك عشان أسمع. نعم.
الدارقطني من بغداد من ماذا؟
الدارقطني توفي في بغداد لكن لا أدري من أين هو. نعم.
قال: من الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر النمري توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة،
يقصد أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب. نعم.
قال: ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة،
حافظ المشرق، هذا حافظ المغرب وهذا حافظ المشرق، وبينهما سنة تقريبا 58 و400 وسنة 63 و400. نعم. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب.
قال: ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة، قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس، ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 37، والحافظ أبي بكر البزار
بزاز.
نعم. والحافظ أبي بكر البزاز توفي سنة 92 و200
صاحب مسند البزاز، وكذلك مسند أبي يعلى الموصلي مطبوع الآن، سعيد بن منصور الموصلي. نعم.
قال: وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح،
صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد. نعم.
قال: وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300، والحافظ أبو حمد بن عدي.
نعم. أبو حمد بن عدي، أحسنت،
أحسن الله.
صاحب الكامل،
صاحب الكامل توفي سنة 67 و300
الكامل في الحديث. نعم. نعم. لا لا، من بست من بلاد فارس، قريبة، منطقة قريبة من بين هيرات وبين كابل. نعم.
قال: النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه، وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن حاتم والابن حبان، كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي، والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل.
مع الأسف هذا الكتاب مفقود الحافظ ابن كثير. نعم.
قال: وهو من أنفع شيء الفقيه البارع وكذلك المحدث، وليس الكلام في جرح الجل.
وهو من أنفع شيء الفقيه البارع لو وجد، وكذلك المحدث اللامع لو وجد. نعم.
نعم. حسن الله. قال: وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله والرسول والكتاب والمؤمنين بغيبة، بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ، يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى الكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد
هذه مسألة مهمة، إذا كان هناك اختلاف بين عالمين فلا يقبل قول أحدهما في الآخر، هذه مسألة مهمة لا تنسوها. نعم.
قال: وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. قال: النوع الثاني والستون: معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. وممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن. قال النسائي: وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين، قاله يحيى القطان وعبد الوهاب الثقافي، قاله ابن معين وعبد الرزاق بن همام، قال أحمد بن حنبل: اختلط بعدما عمي، فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، وعارم اختلط بأخرى.
محمد بن الفضل من شيوخ البخاري. نعم.
أحسن عليكم. قال: ومن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطيفي.
ما هو أبو أحمد البصري؟ نعم. نعم.
وأبو بكر بن مالك القطيعي خرف حتى كان لا يدرى ما يقرأ، لا يدري ما يقرأ. قال: النوع الثالث والستون: معرفة.
الله جل وعلا يمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا. علم الحديث ليس علما يسيرا، مجرد الجلوس له صعب، فكيف بالتنقيب والتفتيش فيه؟ لذلك مر معنا ماذا قال علي بن المديني، ماذا كان يتمنى؟ قال: بيت خاوٍ وإسناد عال. نعم، بيت خاون ليش؟ حتى يتفرغ للعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم كذلك، ويستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، ولو كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا.
وأحسن التصنيف في نظري هو كتاب تقريب التهذيب، قسمهم طبقات جميلة الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 64 معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم.
ما معنى صليبة أو ملصق؟ صليبة يعني من صلبه، ملصق يعني حليف أو مولى. نعم.
قال: إن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم.
مولى القوم من أنفسهم يعني في الأحكام، وليس المقصود أنه لا يبين نسب. نعم. يعني البخاري يقال له الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم. نعم. أما مسلم قشيري منهم صليب.
قال: من ذلك أبو البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي.
نعم.
ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك بأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون بالحليف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التميميين.
مولى التيميين
وهو حميري أصبوحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك.
يعني لماذا نسب الإمام مالك يقال له التيمي من تيمي قريش؟ لأن جده كان عسيفا، والعسيف الذي الأجير، عسيف الأجير الذي يعمل عند طلحة بن عبد الله التيمي. نعم.
قال: وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيح أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت من أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين.
واختصر الحديث، وإلا الحديث فيه قال: ويحك، أتولي على قريش مولا من الموالي مكة؟ فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: إن كان كذاك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود مكة؟ فقلت: عطاء.
هنا من يسود مكة المقصود بالسيادة هنا السيادة العلمية وليس السيادة الإمارة والحكم. من يسود مكة أي علما، فالسؤال كله عن السيادة العلمية. فقلت
قال: فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران.
مر معنا، ما المقصود بالجزيرة؟ أحسنت، اللي هي الجزيرة الفراتية ما بين دجلة والفرات يقال له الجزيرة. نعم. لا تنسوا هذه، لا تنسوا أهل الجزيرة ناس معروفين بين العراق والشام. نعم.
السلام عليكم. قال فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان. قلت قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة. فقلت الحسن بن أبي الحسن. قال فأهل الكوفة. فقلت إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي، فلما انتهى قال يا زهري والله
كلهم موالي، ها يا زهري والله
والله لتسودن الموالي،
لتسودن لتسودن أي يصبحون أسيادا.
قال والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
وهذا حصل، فإن الموالي خطب لهم على المنابر موالي الإسلام، فكانت الخلافة العثمانية أكثر من يعني قرابة 800 سنة يخطب لهم على المنابر ويدعى لهم. والعجيب والغريب ما أدري ذكرت لكم هذه ولا لا، أذكرها مرة أخرى. في عام 86 ذهبت إلى منطقة في باكستان يقال لها كويتة، فحضرت خطبة جمعة، وإذا برجل يخطب الجمعة من ورقة قديمة مكتوبة بالورق الأصفر يخطب، بعد الخطبة يدعو من الورقة نفسها، وإذا به يدعو للخليفة العثماني. كل هذا رجل إيش به؟ فلما انتهى الخطبة وخلص الصلاة قلت الرجل خليني نروح نقول له ليش يخطب هذا. فقال هذا الرجل كلمناه ما ينفع معه، يقول هذه الورقة وجدتها في المحراب وعن أبي، وأبي ورثه عن جدي، ما يمكن نغيره. طيب الرجل مات كيف تدعو له أن الله يحفظه وأن الله نعم.
قال قلت وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ قال الحسن بن أبي الحسن البصري. قال أمولاه؟ قال نعم. قال فبما سادهم؟ قال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد.
ويذكرون يذكرون في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه ورد بغداد في زمن أظن في زمن هارون الرشيد، فخرج الناس إليه شيبا وشبانا رجالا ونساء كبارا وصغارا يستقبلونه، وزبيدة امرأة هارون الرشيد تنظر فقالت هذا الملك والله لا ملك هارون الرشيد. ولهذا قال ابن المبارك والله لو يعلم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه في السيوف، مع أن ابن المبارك هو يعتبر من أمراء خراسان من حيث النسب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النوع الخامس والستون معرفة أوطان.
النوع الخامس والستون والأخير.
معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما
يعني أنت إذا عرفت أن هذا مصري ثم يروي عنه يماني فلا بد الآن أن يحصل عندك شك، هل هذا اليماني جاء إلى مصر أو هذا المصري ذهب إلى اليمن؟ لا بد من معرفة البلدان. طيب إذا عرفت أن هذا المصري ما خرج وهذا اليماني ما دخل مصر معناه أنه يكذب، فهذه مهمة جدا أنك تعرف معرفة أوطان الرواة وبلدانهم ومخارجهم ومداخلهم. مثلا أنت عرفت قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلان من أقاصي شرق العالم الإسلام يروي عن عبد الله بن وهب المصري، فلا بد أن تتيقن أنه دخل مصر، فلما تنظر في تاريخه وترجمة إذا به سكن مصر 20 سنة، صح ولا لا؟ ولا إذا ما تزعلون يا أهل مصر مثل جدنا الأمير عبد الله بن الطاهر كان والي مصر، كان والي مصر ثم رجع إلى خراسان، ما في مانع، بس هذا يحتاج إلى إثبات التاريخ. وانظروا ماذا حصل في مصر في أيام إمارته لأهل مصر، كم كانوا يحبونه، حتى قال له المأمون أعطاه خراج مصر، هذا الكرم والله، أعطاه خراج مصر. قال الراوي عنه فصعد المنبر فما نزل حتى فرق خراج سنة على أهل مصر، فما عاش أهل مصر بخير مثله. نعم
صلى الله
عليه وسلم. رجالهم تاني. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائل والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها.
العرب ينسبون إلى القبائل والعمائل والعشائر والبيوت، وعيب عندهم، عيب عندهم النسبة إلى الشعوب، مثل لا يقال له العربي، عيب عندهم. أما العرب عند العجم عندهم ليس عيبا أن يقال له الرومي، أن يقال له الفارسي الحبشي، ليس عيبا عندهم. العرب كان عيبا عندهم أن ينسبوا إلى البلدان، فيقال له الطائفي مكي، عيب عندهم. العجم ليس عندهم عيب أن يقال له مثلا المديني نسبة إلى المدائن، البغدادي مثلا. إلى الآن طبعا هذا موجود. العرب عيب عندهم أن ينسب إلى الوظائف، فيقال له الحداد، الخياط، بزاز. العجم ليس عندهم هذا عيب إلى اليوم، هذا حاصل. العرب لا يرضون، لا يرضون أن ينسبوا إلى الصنايع وإلى البلدان، إنما ينتسبون إلى قبائلهم. هذه مسألة مهمة ترى، يعني ترون أنت الآن العرب سواء في الجزيرة العربية أو حتى في مصر، قبائل الموجودة في مصر في السودان مثلا، قبائل عربية عيب عندهم أن ينسبون إلى بلدان أو ينسبون إلى الأعمال. العربي عربي يبقى ينتسب إلى قبيلته. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها.
رساتيقها الرستاق، اكتب الرستاق اسم القرية، والبلدان أكبر. نعم.
قال: وبنو إسرائيل إلى أسباطها، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء الله أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء.
مثلا ملا علي القاري الحنفي الهروي المكي، لاحظ الهروي نسبة إلى هراء، المكي لأنه في آخر عمره سكن مكة، هذا جائز. الإمام أبو حنيفة كان من كابل، فهو ينتسب إلى الكوفي أو البغدادي، ويقال له الفارسي نسبة إلى أصله أو كابلي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأحسن أن يذكرهما، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما
الشافعي، الشافعي يقال له العراقي ثم المصري. ها نعم.
قال: وقال بعض، قال: وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكون بهذا قد أنهينا مقررات الدورة التأصيلية الثالثة. في دورتها الثانية لم يبقى إلا كتاب خلاصة تلخيص المفتاح، إن شاء الله نعمل له دورة في يوم مستقل نعلن عنها إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.